الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الإعلام المستوى الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى الدرس السادس من دروس إدارة المؤسسات الإعلامية. أعزائي الطلبة، في الدروس السابقة تحدثنا عن أسس الإدارة في المؤسسات الإعلامية، دور التنظيم في إدارة المؤسسات الإعلامية، القيادة في المؤسسات الإعلامية، ثم نموذج تطبيقي في إدارة المؤسسات الإعلامية من حيث تطور التنظيم الإداري للإذاعة والتلفزيون، وكذلك تحدثنا عن الأسس العلمية للتخطيط في المؤسسات الإعلامية من حيث تعريفه وخصائصه وأنواعه وقيوده، وكذلك تحدثنا عن التخطيط الإعلامي أيضا من حيث التعريف وعناصره وسماته والصعوبات التي تواجه التخطيط الإعلامي، وكذلك تحدثنا عن مقومات التخطيط الإعلامي ومراحله التخطيطية. أما درس اليوم فسوف نتحدث فيه عن تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون كأداة للتقييم المرحلي والنهائي للخطط الإعلامية، وكذلك نموذج تطبيقي لهذه الخطط، وذلك من حيث أهمية تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون ونماذج هذه التصنيفات، المبادئ العامة لتصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون، الخطوات المنهجية لتصنيف البرامج، التخطيط الإعلامي في جمهورية مصر العربية كنموذج تطبيقي لهذه الخطط. أعزائي الطلاب والطالبات، يعد تصنيف برامج الراديو والتلفزيون من أهم أدوات التقييم المرحلي والنهائي للخطط الإعلامية والتنسيق بين الخدمات الإذاعية والتلفزيونية. أولا، تطور الاهتمام بإيجاد تصنيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وذلك يعود الاهتمام بإيجاد تصنيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية إلى أوائل السبعينيات، عندما عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حلقة نقاش الإحصاءات الثقافية في البلاد العربية في الخرطوم من 18 إلى 27 ديسمبر 1971 ميلادية، حيث أشار التقرير النهائي إلى أن الإحصاء هو الخطوة العلمية التي يبدأ بها المخطط حين يريد لمشروعاته منطلقا علميا، وهي الخطوة العلمية التي ينتهي إليها عندما يريد تقويما لهذه المشروعات، وهل حققت الأهداف المرجوة منه أم لا، بل هو العملية المستمرة التي تصاحب حركة المشروعات خطوة بخطوة لبيان سير هذه الحركة، وهل هي في الطريق المرسوم من قبل أو انحرفت عن ذلك. ثانيا، تتصف الجهود العربية في مجال تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون بالعمومية التي لا تفيد في عملية التخطيط الإعلامي، حيث لا تعطي دلالات تفصيلية أو أنه يوجد بها خلط كبير بين الوظيفة والشكل للمادة الإذاعية والتلفزيونية. ولنأخذ على في هذا المقام عدة تجارب مثل التجربة المصرية في ذلك، حيث ضمنت ورقة الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء حول العناصر الأساسية في دراسة الإحصاءات الثقافية تقسيما لبرامج الإذاعة الصوتية الراديو والإذاعة المرئية، وذلك تقسيما ثلاثيا، وذلك على النحو الآتي: البرامج الثقافية التي تهدف إلى تعبئة الضمائر بما يعزز القيم الإنسانية، البرامج الإخبارية التي يقصد بها إعلام الشعب بحقيقة ما يجري في جميع أنحاء العالم، البرامج الترفيهية التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على المستمع أو المشاهد. أعزائي الطلاب والطالبات، أما التجربة الثانية كما صنفت نشرة الإحصاءات الإعلامية التي تصدر عن إدارة البحوث والترجمة في وزارة الإعلام الكويتية تصنيفا سداسيا للبرامج، وذلك على النحو الآتي: البرامج الإعلامية والترفيهية والثقافية والدرامية، وأخيرا برامج الفئات. وأيضا صنفت الإذاعة القطرية ساعة الإرسال الإذاعي إلى 7 نوعيات، وذلك على النحو الآتي: البرامج الإعلامية والترفيهية والثقافية، وكذلك البرامج الدرامية والدينية وبرامج الفئات، وأخيرا البرامج التعليمية. أما اتحاد الإذاعة والتلفزيون فقد قسم البرامج إلى 8 نوعيات، وذلك على النحو الآتي: البرامج الإعلامية والبرامج الترفيهية والثقافية والدرامية والدينية وبرامج الطوائف وبرامج التعليمية وأخيرا الإعلانات. وفي هذا الصدد فقد قام ميشال سوشون بتصنيف نوعية البرامج في بعض الدول الأجنبية عام 1979 طبقا لوظيفة البرامج، وذلك من حيث نشرة الأخبار، البرامج الإعلامية الأخرى، الترفيهية التمثيلية والبرامج الترفيهية الأخرى، وكذلك البرامج الثقافية والدينية والتعليمية، وأخيرا الإعلان التجاري. أما تصنيف اليونسكو المستخدمة في دراستها حول التدفق العالمي لبرامج الإذاعة والتلفزيون، وقد شملت هذه الدراسة كل من الجزائر وسوريا والسعودية واليمن والكويت وتونس، وكان التصنيف المستخدم سداسيا، وذلك من حيث البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والدينية والترفيهية برامج الأطفال والشباب. ويتضح من هذا التصنيف إغفاله للإعلانات وفقرات الربط وعرض البرامج والبرامج التنموية. وفي تصنيف جهاز التلفزيون الخليج فقد قسم البرامج إلى 8 فئات، وذلك من حيث البرامج الإعلامية والثقافية والتعليمية والبرامج الترفيهية والفنية وبرامج الأطفال والإعلانات التجارية ومواد الربط. أعزائي الطلاب والطالبات، نلاحظ في التصنيفات السابقة بأنها تصنيفات نمطية متقاربة مع بعضها البعض، وذلك إذا رأينا هذه التصنيفات نراها متشابهة مع زيادة بعضها ثم إغفال بعض هذه التصنيفات لبعض الدول أو المؤسسات. أعزائي الطلاب والطالبات، أما القسم الثالث وهي تصنيف البرامج هدف المخططين الإعلاميين، حيث ظل تحديد نوعية البرامج وتصنيفاتها تحت أسماء محددة هدفا للمخططين البرامجيين لفترة طويلة، حيث عانت البرامج من عدم الاتفاق على الأسس التي تقوم عليها هذه البرامج، ووجدت في هذا الصدد خلافات واجتهادات نظرية متناقضة في التصانيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية لا تقتصر على الدول العربية وحدها، بل أنها ظاهرة عامة على المستوى الدولي. وجاءت اجتماعات الخبراء التي صدر عنها توصية في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 30 نوفمبر عام 1976 بشأن التوحيد الدولي للإحصاءات الإذاعية والتلفزيونية. ومن هنا كانت ضرورة التنسيق بين المعايير والإحصاءات الذي توضع على المستوى العربي بشكل عام والمعايير الموحدة المتفقة عليها دوليا. أعزائي الطلبة، النقطة الرابعة من هذه المبادئ العامة التي يجب مراعاتها في التصنيف البرامجي تنفيذا لتوصية لجنة برامج جهاز تلفزيون الخليج لإعداد دراسة حول المعايير الإحصائية الموحدة لتحليل البرامج. وانتهت اللجنة إلى الأخذ في الاعتبار بظروف العمل التلفزيوني العربي الخليجي والبعدين الإقليمي والدولي بتحديد المبادئ العامة الآتية: أن يكون الإحصاء سنويا، بمعنى أن يعتمد على تجميع البيانات على مدى سنة كاملة، فالاعتماد على الدورات التي تكون على عدة أشهر فقط غير مناسبة. 2- ينصب التحليل الإحصائي على كل المواد التي تذيعها الخدمة الإذاعية والتلفزيونية منذ بداية الإرسال حتى نهايته، وهذه هي مدة الإرسال التي تعتمد في الإحصاء. وبالنظر إلى ضرورة اعتماد مصطلح موحد يجمع كل هذه النوعيات، فقد جرى العمل على تسمية كل هذه المواد برامج تندرج تحتها التصنيفات المختلفة للبرامج الإذاعية أو التلفزيونية. ولكل برنامج إذاعي أو تلفزيوني 4 أبعاد على الأقل يمكن أن يصنف بمقتضاها. فهناك الهدف من البرنامج الإعلامي الذي يتراوح بين الإعلام والترفيه والتثقيف والتعليم وما إلى ذلك، الشكل الذي يتراوح بين الدراما والمنوعات والبرنامج التسجيلي أو الوثائقي إلى آخر، وقد يتصل بالشكل أيضا اللغة المستخدمة في البرنامج. أما المضمون فهو محتوى البرنامج وما يحمله من قيم وأفكار ومعلومات. أما الجمهور المستهدف فهو الجمهور المستهدف من كل برنامج. فهناك البرامج التي تستهدف في الدرجة الأولى قطاعات معينة كالعمال أو الفلاحين أو الطلبة أو الشباب أو المرأة. وإذا كانت وظيفة عملية التحليل الإحصائي للبرامج تهدف إلى إعطاء صورة عامة لأبعاد الخدمة التي تؤديها المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، فإنه ينبغي أن تكون هناك مراحل تالية لتكمل فيها وظيفة عملية التحليل الإحصائي للبرامج، مثل الميزانية أو ميزانية المؤسسة الإذاعية والتلفزيونية ونسب تكلفة القطاعات المختلفة للبرامج والدخل من الإعلانات. تأتي بعد ذلك الإحصاءات المتصلة للقائم بالاتصال، أي العاملين بالمؤسسة التلفزيونية من حيث عددهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم التدريبية. أعزائي الطلاب والطالبات، أما النقطة الخامسة من هذا الدرس هي الخطوات المنهجية لتصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون. يقوم تصنيف البرامج الإذاعية والتلفزيون كأداة من أدوات التقييم المرحلي والنهائي للخطط الإعلامية والتنسيق بينها على أسس منهجية، وذلك على النحو الآتي: وحدة وفئات التحليل، حيث ينبغي في العمل اليومي تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون والاعتماد على الوحدات والفئات الآتية: الوحدة الطبيعية للمادة الإعلامية، ويقصد بها الوحدة الإعلامية المتكاملة والتي يقوم الباحث بتحليلها والتي يستخدمها منتج المادة الإعلامية لتقديمها إلى الجمهور المستهدف كالمسلسلات والمسرحيات والرسوم المتحركة والإعلانات وإلى غير ذلك من البرامج. 2- فئة مقياس الزمن، وهي المساحة التي تشغلها المادة الإعلامية المنشورة في الصحف أو الكتب أو المجلات أو المادة الزمنية التي تستغرقها المادة الإعلامية المذاعة في الإذاعة والتلفزيون، وذلك بهدف التعرف على مدى الاهتمام والتركيز بالنسبة للمواد الإعلامية المختلفة. وفي هذا الصدد هو أسلوب العمل في تصنيف برامج الإذاعة والتلفزيون، حيث يجب استخدام أجهزة متقدمة فنيا في هذا العمل: إعداد كشوفات متابعة يومية مستخرجة من خريطة الدورة البرامجية بهدف معرفة مدى الالتزام بالخريطة البرامجية. يتم الاعتماد على كشف البرنامج اليومي واستعراض الأشرطة عبر جهازي التسجيل الخاصين بالإذاعة والتلفزيون لمعرفة مدى الالتزام بالوقت المندرج بالبرنامج اليومي، حيث يتوفر عداد بكل من جهازي الكاسيت والفيديو كاسيت يمكن التحكم فيهما. بعض البرامج التي تتضمن أكثر من فترة من فقرة وتختلف مضامينها تخضع لتحليل آخر، ونضرب على ذلك مثل برنامج صباح الخير وذلك في التلفزيون المصري، أو في برنامج مفتوح في أي قناة من القنوات الفضائية والمحلية، فيتم التحليل بتسجيل كل فقرة ضمن بنود التصنيف. فالأغاني مثلا تندرج بصفحة البرامج الترفيهية، وعناوين الأخبار ضمن صفحة المواد الإخبارية، وهكذا. توجد ثمان استمارات تستخدم في تصنيف برنامج الإذاعة والتلفزيون، استمارة تصنيف يومي وتصنيف أسبوعي والمجموع الرأسي والأفقي وتجميع شهري وتجميع لكل دورة برامجية وتجميع مقارنة وتجميع نصف سنوي وتجميع سنوي واستمارة المقارنة بين العام الحالي والعام السابق. كما يتم إعداد كشف حصر مضامين بعض المواد ذات الدلالة في التخطيط الإعلامي بعناوين حلقات بعض البرامج. كما يتم إخضاع هذا التصنيف للتطوير المستمر من واقع الحاجة الفعلية لهذه البرامج. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي الآن إلى نموذج تطبيقي في إدارة المؤسسات الإعلامية، وذلك لمعرفة التخطيط الإذاعي، ونأخذ على ذلك جمهورية مصر العربية حيث توفرت لدينا هذه البيانات. يخضع العمل الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية مصر العربية لمركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. أولاً، الحقائق التي تستند عليها عملية التخطيط الإذاعي في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. تستند عملية التخطيط الإذاعي في اتحاد الإذاعة والتلفزيون على الآتي: ضرورة توافر المعلومات الخاصة بأنشطة الاتحاد المختلفة والإمكانيات التي يوفرها للعمل الإعلامي. تتم عملية التخطيط الإعلامي من واقع مشاركة العاملين في كافة مجالات العمل الإعلامي بالاتحاد. ينبغي أن تتوافر في الخطة مجموعة من البرامج والخطط البديلة اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة أو مسايرتها. لا تنتهي عملية التخطيط بمجرد وضع الخطة. وضع خطط نوعية لتحقيق الأهداف القومية ووضع خطط مساعدة لضمان تنفيذ هذه الأهداف المختلفة للاتحاد، كخطط التدريب وبحوث المستمعين والمشاهدين. يعمل التخطيط الإعلامي بالاتحاد على تنظيم وحشد الإمكانيات والطاقات الفنية المتاحة. ثانيا، إدارة التخطيط الإذاعي. توجد عدة إدارات تتولى التخطيط الإذاعي، نورد نماذج منها. واحد، الإدارة المركزية للتخطيط برئاسة الاتحاد، حيث تقوم الإدارة المركزية للتخطيط بمسؤولية عديدة في مجال التخطيط الإذاعي، وهي تحديد أسلوب العمل التخطيطي والأشكال المبتكرة المتطورة في هذا المجال، البحث والدراسة لتقديم الأفكار المقترحة الهادفة إلى تطوير عملية التخطيط الإذاعي، تحديد العمليات والبيانات المطلوبة والحصول عليها لأغراض التخطيط الإذاعي، تلقي وتجميع مقترحات المشروعات والخطط من القطاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، إعداد مشروعات الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد، واقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لصالح سلامة تكامل مهام التخطيط في الاتحاد. اثنين، إدارة بحوث ودراسة الخطة بقطاع التلفزيون، وتتولى العديد من المهام، منها وضع تخطيط علمي متكامل مبني على التوزيع السليم والاستقلال الكامل لقدرات الإذاعة المرئية، التوقع والتنبؤ السليم بما يجب أن يكون عليه التلفزيون في المستقبل، وعمل التخطيط المناسب مقدما. وضع التخطيط على أساس دراسة وبحوث صحيحة لاحتياجات الجماهير المستهدفة، إعداد الإحصائيات واقتراح إجراء بحوث المشاهدين والاستفتاءات على ما يقوم به التلفزيون من خدمات، معرفة مدى تحقيق البرامج التلفزيونية لرغبات وحاجات المواطنين على اختلاف طوائفهم. ثالثا، اللجنة العليا لبرامج الإذاعة ويرأسها رئيس قطاع الإذاعة، وتختص بما يلي: اعتماد الخطط البرامجية التي تضعها الشبكات الإذاعية وأجهزة التخطيط للدورات الإذاعية المختلفة، التنسيق بين خطط الشبكات الإذاعية بما يحقق رسالة كل شبكة وطبيعتها المتميزة، اعتماد الخطط البرامجية والإذاعية الخاصة بالمناسبات والأحداث الطارئة، وضع الضوابط والمقاييس التي تلتزم بها البرامج الواردة في هذه الخطط عند التنفيذ بما يضمن الارتقاء أو الارتفاع بالمستوى الفني وتحقيق أهداف الإذاعة، دراسة التوصيات والمقترحات التي ترد إلى الإذاعة من اللجان المختصة، عمل الدراسات والخطط الإعلامية طويلة المدى. 4، التخطيط المالي والمتابعة، ويختص بالآتي: إعداد مشروع قواعد إعداد الموازنات التخطيطية للاتحاد، إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للاتحاد وموازنة النقد الأجنبي والتجارة الخارجية، متابعة الموازنة التخطيطية بعد إقرارها. 5، تخطيط ومتابعة المشروعات الهندسية من حيث إعداد خطة المشروعات الجديدة ودراستها من النواحي الفنية والاقتصادية، تبليغ الخطط والمشروعات بعد اعتمادها إلى الأجهزة المختصة، تعديل الخطط على ضوء ما يرد من تقارير تتضمن تنفيذ بعض أجزاء هذه الخطط، وضع خطط الإنشاء والتوسع في حدود الإمكانيات المادية المتاحة، تخطيط المشروعات الاستثمارية وإعداد الموازنات التقديرية للخطط الخمسية والميزانية السنوية، التخطيط لكافة المشروعات المتعلقة بكل من الاستديوهات والإرسال والمباني والهندسة الميكانيكية طبقا للاحتياجات الفعلية، تغطية احتياجات قطاع الهندسة الإذاعية من المشروعات في المجالات المختلفة على المدى الطويل والقصير، متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في شأن المشروعات، وضع تطبيق نظام دقيق للمتابعة، موالاة الاتصال والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمشروعات فيما يتعلق باختصاصاتها المتصلة بأعمال تخطيط ومتابعة المشروعات من النواحي الفنية والمالية، القيام بأعمال الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية الخاصة بكافة المشروعات في مجالاتها المختلفة لوضع تخطيط مالي سليم يضمن توفير الإمكانيات المادية اللازمة. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي الآن إلى النقطة الثالثة وهي العمليات الأساسية للتخطيط الإذاعي. لم تعد عملية التخطيط الإذاعي باتحاد الإذاعة والتلفزيون مجرد وضع خطة سنوية للأنشطة الإعلامية به فقط، وإنما تتضمن 9 عمليات أساسية، وهي: تجميع المعلومات والبيانات اللازمة لوضع الخطط المختلفة، إعداد هذه المعلومات والبيانات وتنسيقها وتصنيفها بحيث تصبح في شكل يمكن الاستفادة منها في العمل التخطيطي بالاتحاد، رسم الخطط الإعلامية البرامجية العامة للاتحاد، رسم الخطط النوعية المختصة في بعض مجالات العمل الوطني، رسم الخطط المساعدة لتنفيذ أهداف خطط الاتحاد، تقييم وتنفيذ الخطط وإعداد تقارير عما يتم إنجازه منها، تحديد المشاكل والصعوبات التي تعيق الخطط وتحديد أسلوب حلها، المساهمة في تحديد أولوية الخطط حيث أولويات الأهداف من حيث أولوية الأهداف وكيفية ترتيبها أو من حيث أولوية ترتيب الخطط ذاتها. أعزائي الطلاب والطالبات، أما النقطة الرابعة فهي أسس التخطيط الإذاعي، حيث يتم رسم خطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بناء على مجموعة من الأسس الرئيسية، وهي معمول بها في جميع القنوات العربية والدولية أو القنوات الخاصة، وذلك برجوع إلى دستور الدولة التي تقوم عليها أو التي تبث منها هذه القناة. وفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون من هذه الأسس هي دستور جمهورية مصر العربية، القانون رقم 13 لعام 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989، الخطة الخمسية للدولة والخطط النوعية المنبثقة منها، مواثيق الشرف الإعلامي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون واتحاد الإذاعات العربية والإسلامية وغيرها، الاتفاقيات الدولية التي عقدها الاتحاد مع الهيئات والمنظمات الإذاعية، اتجاهات الرأي العام، تقييم الخطط السابقة والاستفادة من نتائجها، تنوع البرامج لتتلائم مع أهداف الاتحاد، تقسيم اليوم إلى فترات بالاسترشاد لأوقات الكثافة التي تستخلص من نتائج الأبحاث الميدانية، التنسيق بين ما يقدم من خدمات في القنوات الإذاعية والتلفزيون المختلفة. أعزائي الطلاب والطالبات، أما النقطة الخامسة هي أهداف التخطيط الإذاعي، حيث تنقسم أغراض وأهداف التخطيط الإذاعي إلى نوعين: أغراض ثابتة تتمثل في الإعلام والتثقيف والتوجيه والترفيه، أما الهدف الثاني هي أهداف مرحلية، فهي تتمثل فيما نطرحه ظروف الميسرة الوطنية من متطلبات طارئة وفيما يقع خلال الدورات الإذاعية من مناسبات وطنية. أما النقطة السادسة هي أشكال التخطيط الإذاعي، حيث تنقسم أشكال التخطيط الإذاعي إلى أربعة أشكال، هي تخطيط شامل للعام ويرتكز على القضايا الرئيسية للعمل الوطني، تخطيط موسمي ويرتكز على تخطيط البرامج على أساس نظام الدورات، وتخطيط خاص تحتاج بعض فترات العام لتخطيط خاص كشهر رمضان أو بعض المناسبات الوطنية والدينية، وتخطيط طارئ فقد تطرأ بعض الأحداث التي تحتاج في حينها إلى تخطيط لما يتناسب مع هذه الأحداث. أما النقطة السابعة والأخيرة هي الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وسياستها الإعلامية. تحدد الخطة الإعلامية العامة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون 7 أهداف رئيسية واستراتيجية، إضافة إلى عدد من السياسات الإعلامية المرتبطة بها، ويمكن للدارس الاطلاع على هذه الأهداف في الكتاب المقرر من صفحة 250 إلى صفحة 259. أعزائي الطلاب والطالبات، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية الدروس والمحاضرات لمادة المؤسسات الإعلامية، نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، ونترككم في رعاية الله وحفظه، وإذا كان لكم أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني goz2004@hotmail.com أو تلفون الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.